بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا لا نحسن التعليم فعلم عنا، اللهم إنا لا نحسن التعلم فعلمنا، اللهم إنا لا نحسن التفهيم ففهم عنا، اللهم إنا لا نحسن الفهم ففهمنا. نبدأ إن شاء الله. وصلنا إلى عند قوله: باب في المسح على الخفين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومك في الدارين آمين. باب المسح على الخفين في الحضر والسفر.
ذكر الحضر والسفر
أي في النسخة عندي.
نعم.
قال: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل يد وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما، وإلا فلا.
طيب، الآن يكفي. الآن هو يتكلم عن باب من أبواب الرخصة، وهو باب المسح على الخفين. أولا، ما هو المسح على الخفين؟ المسح على الخفين هو إمرار اليد المبلولة، إمرار اليد المبلولة، وكثيرا ما نشتق الأحكام من التعريف. إذن هو إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهارة مائية تحل بها الصلاة، بدلا من غسل الرجلين، وهذا تعريف ابن عربة. إذن لاحظ اللي هو يد مبلولة، وضوء، وكلمة ملبوسين على طهارة مائية يعني ترابية كالتيمم لا يصح، واضح؟ تحل بها الصلاة، إن هذه الطهارة تحل بها الصلاة، كالاحتراز من وضوء النوم أو وضوء التبرد أو وضوء النظافة، وسيأتينا بشيء من التفصيل. الآن لما قال باب المسح، باب في المسح على الخفين، الآن نقول المسح على الخفين رخصة. طب ما هي الرخصة؟ هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب الأصلي، مع قيام السبب الإيه؟ الأصلي. لما إحنا بنقول تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة، كان الأمر اللي هو الصعوبة اللي هو كان غسل الرجلين، السهولة المسح على الخفين. ما الفرق بينه وبين النسخ؟ النسخ بيكون الحكم الأصلي قد زال بالكلية، لكن في الرخصة اللي هو السبب الأصلي قائم، يعني آية الآية التي في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هذه آية محكمة وليست منسوخة، ومع ذلك تمسح. فهنا كالصوم، فآيات إيجاب الصوم هي: فمن شهد منكم الشهر فليصم، محكمة، لكن الفطر في السفر رخصة مع وجوب الصوم في الحكم الأصلي أنه قائم ودليله قائم غير منسوخ. إذا قلنا إن المسح على الخفين رخصة مباحة، والمسح على الخفين مباح، هذا الأمر يحتاج إلى تقييد. نحن أمام إما أن تغسل الرجلين وجوبا، وإما أن تمسح على الخفين وجوبا. يعني إذا ابتدأت لبس الخف فيجب أن تمسح، فيجب أن تمسح، لكن الإباحة أين هي؟ في التخيير ما بين هذين الواجبين. الإباحة حاصلة في التخيير بين إما وجوب الغسل، وإما وجوب المسح إذا لبست الخف. فلو قلنا إن المسح على الخفين مباح، إنما هو بهذا الاعتبار أنك ابتداء لك أن تختار إما الغسل وإما المسح، فهو التخيير في الإباحة بهذا الاعتبار. لكننا لا نقول إن المسح على الخفين مباح بمعنى إذا لبست الخف فيجوز لك أن تمسح. لا، إذا لبست الخف يجب أن تمسح. واضح؟ طيب، أين تصورت الرخصة والإباحة؟ تصورت في التخيير بين إما أن تغسل وإما أن تمسح مع لبس الخف. هنا تصورت الرخصة وهنا تصورت الإباحة. طيب، قال وله أن يمسح، وله أن يمسح، طبعا هنا له أن يمسح هو الشخص الماسح اللي هو سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا في الترخيص. طيب، قال وله، إذن تشمل المرأة والرجل، وتشمل كذلك الرخصة اللي هي الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة. وقال هنا أن يمسح، أن يمسح، لكن هنا بده ينوي بالمسح إيه؟ الفرد، بده ينوي الفرد. قال على الخفين. طيب، هذا أو هنا عندما قال على الخفين هذا مقيد بالقيود التي سيأتي ذكرها وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، بالإضافة إلى أحكام الطهارة السابقة التي مر ذكرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أحيانا يروى نص أنه يمسح على الخف، قال وله أن يمسح على الخفين أو اللي هو الخف. ولاحظ أنه الها هنا وفي وله لا تعود على مذكور، أي المتوضئ أو الماسح، وهذا نسميه العهد الذهني اللي في الأذهان، وضربنا عليه مثال سابقا كقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر فلم يكن مذكورا لفظا ولكنه حاضر في الذهن. قال في الحضر والسفر، حتى ولو كان السفر محرما كقطع طريق أو شهادة على شهادة زور، أو مسافر يعمل في بنك ربوي مثلا، مسافر من بلده إلى مكان آخر ليعمل في بنك ربوي اللي هو السفر الذي سببه حرام. وذكرنا الضابط أنه كل رخصة أجيزت في الحضر فإنه لا يشترط للاستفادة منها في السفر أن يكون السفر مباحا أو بسبب مباح، وهذا هو على المعتمد، وهو خلاف ما جرى عليه خليل، خلاف ما جرى عليه خليل الذي اشترط أن يكون السفر مباحا، وكذلك الشافعية. لكن هذا الضابط عند المالكية في موضوع الرخص في السفر الذي ذكرناه. قال ما لم ينزعهما، ما لم ينزعهما اللي هو إيه؟ ينزع اللي هو الخفين. واضح؟ طبيعة الحال أنه هو يجوز له المسح كما سيأتي في الأوصاف الآتية أن يكون قد أدخلهما طاهرتين. قال ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما، فيهما المقصود الخفين، رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. إذن لابد حتى يعني يجوز له المسح لابد أن يكون الوضوء مما تحل به الصلاة، فوضوء التبرد، وضوء النوم هذا لا تحل به الصلاة. يعني رجل بدأ له أن يتوضأ للنوم وبعد ذلك بدأ له أن يصلي، عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا الوضوء لا تحل به الصلاة لأنه وضوء مستحب. أما الوضوء الذي للصلاة فهو إيه؟ فهو واجب، وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومطلوب على شرط اللزوم. هو يعني دائما يعني تجد ابن العربي وأحيانا المازري يعني وأحيانا أكثر واحد ابن عبد البر، إنه إذا ناقشت المنهج على ضوء أصول الإمام تماما فستجد أن المشهور المذهب هو الأقوى، وربما سآتي إلى بعض القضايا. لكن كثيرا ما يخالف ابن عبد البر المذهب مع أنه مالكي، لأنه يناقش وفق الأدلة النصية، لأنه يناقش وفق الأدلة النصية بوصفه محدثا. لكنه لو نظرت إلى الأمر من حيث اتباع الإمام إلى عمل أهل المدينة فستعتبر قول الإمام هو الأرجح، فستعتبر قول الإمام هو الأرجح. وإذا قلنا بعمل أهل المدينة فإنما هو اتباع لفعل السلف والصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب، قال إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما، اللي هو إيه؟ في وضوء تحل به الصلاة. إذا الوضوء لابد أن يكون كاملا، توضأ كاملا. طب يجوز عند المالكية أن ينكس فيبدأ بغسل رجليه، لأن الترتيب عند مالك سنة، ترتيب بين الفرائض سنة، والترتيب بين السنن فضيلة. فلو بدأ بقدمي مثلا وبعد أن غسل رجليه لبس الخف ثم أكمل، نقول لا يصح ولا يجوز، لابد أن يكون الوضوء كاملا. طبعا على القول بأن أعضاء الوضوء تطهر أولا بأول، تكون الرجلان قد طهرتا، لكن هناك قول آخر وهو أنه تطهر جملة معا بعد الانتهاء، واضح؟ وبالتالي نحن نقول لابد أن يطهر يعني جملة وبعد أن يفرغ من الأعضاء كاملة. فكرة التنكيس، لو السؤال عن التنكيس، تنكيس الأعضاء، لو أنه نكس فغسل قدميه أولا، في المذهب الترتيب بين فرائض الوضوء سنة، بمعنى لو أنه نكس وضوءه فإن وضوءه صحيح وتحل به الصلاة. التساؤل إنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخلتهما طاهرتين، فهل يكتفى بأن تكون الرجلان قد غسلتا فقط، أم أن المقصود أنه قد أتم وضوءه؟ المطلوب هنا في المذهب أنه قد أتم وضوءه كاملا. ولكن هناك قول أن أعضاء الوضوء تطهر شيئا فشيئا وأولا بأول، فإذا غسل وجهه ارتفع الحدث عن الوجه، فإذا انتقل إلى غسل مرفقيه فإذا انتهى منهما ارتفع الحدث عن اليدين إلى المرفقين، بمعنى أن ارتفاع الحدث يكون مقسطا على الأعضاء، فما انتهى منه يكون قد ارتفع عنه الحدث. القول الثاني لا يرتفع الحدث عن جميع الأعضاء إلا بعد الانتهاء كاملا من الطهارة، وهذا هو القول المعتمد أنها إيه؟ ارتفعت هنا عن جميع الأعضاء، بمعنى أنه يعني ارتفع الحدث عن جميع الأعضاء بناء على أن ارتفاع الحدث لا يكون عن عضو بعينه إلا بعد انتهاء واكتمال الوضوء كاملا. طيب، قال تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما، مسح عليهما. إذن هذا وصف من يجوز له أن يمسح على الأعضاء، وإلا بمعنى وإلا، أي وإن لا، دائما وإلا معنى إيه؟ وإن لا، يعني وإن لم تكن الطهارة مائية، كأن كانت ترابية ليتيمم، واضح؟ أو كانت وضوءا لكن لا تحل به الصلاة، كما ذكرناه في وضوء النوم ووضوء التبرد، واضح؟ أو وضوء الجنابة، وضوء الجنابة لا تحل به الصلاة لأن القصد منه هو التنشيط إلى الغسل ولا يرتفع به الحدث، واضح؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن اللي هو صفة المسح، اللي هو الكيفية التي يمسح بها. تفضل.
نعم
نعم. سنناقشها، توقيت المدة هذه سنناقشها باستفاضة إن شاء الله. نعم، سنأتي عليها، لأنه هي مما يشكل على غير من في المذهب أنه كيف يعني هناك حديث صحيح وكيف يخالف الحديث. لا لا لم يحدد، لم يحدد. سنأتي إليه، سنأتي إليه إن شاء الله. إنه
وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة
وحسابه. لا سنأتي إليه المعتمد إن شاء الله، لسه لم نأتي إليه، لم نقرأه. تفضل.
نعم. قال وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. ثم قال وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل.
طيب متابع نفس الموضوع. وقيل
وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله.
طيب
من القشب أو القشب.
القشب اللي هو الوسخ، أو يقال أحيانا هو العذرة. طيب قال وصفة المسح أي المستحبة. المسح في نفسه واجب، المسح في نفسه واجب، والمطلوب أن يمسح جميع قدر الفرض، أن يمسح جميع قدر الفرض. يعني عندنا غسل اللي هو جميع الفرض، قلنا مسح جميع الرأس لأن إيه طلب الرأس، المسح على الخفين مقدار الفرض اللي هو إلى الكعبين فلا بد. قال وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى، أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده، أي ويجعل يده، إذن معطوف ويجعل يده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين. الكعبان وهما العظمان الناتئان بطرف الساقين. نعم، مستغرقان في الغسل ومستغرقان في المسح. واضح. طيب أنا ممكن أن أوضحها كالآتي، يعني ممكن أن توضح بهذا الشكل. هذه اعتبر هذا خف، تمام، نعتبر أنه هذا إيه خف. الآن كيف يمسح؟ هذه اليد اليمنى وهذه اليد اليسرى، بده يبدأ من وين؟ باليمنى، ويضع اليمنى فوق بهذا الشكل، واضح، واليسرى من تحت. إذا بده يمسح الجميع، فيمسح هكذا، واضح المطلوب، ويمسح هكذا حتى يوعب المسح إلى الكعبين، واضح. ثم يأتي بعد ذلك إلى القدم اليسرى، القدم اليمنى وضع يده اليمنى من أعلى، اليسرى يضع يده اليسرى من أعلى بهذا الشكل، واضح، إلى حد أن يأتي. طيب هذه الطريقة للمسح إنما هي للإيعاب، وهي مستحبة حتى يعني يستوعب مسح الجزء المفترض في المسح. نعم، لا أظن أن مطلوب عندهم أن يستوعب. هذه عند المالكية، إنه لابد أن يستوعب الجزء الذي يجب غسله في الوضوء، لابد أن يعيبه في الخف، لابد أن يعيبه في الخف. قال ومن تحت ذلك، قال اللي هو ويده اليسرى من تحت ذلك، أي من تحت الأصابع، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، ثم يذهب بيه، وكذلك يفعل باليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها، واضح. فالآن اللي من الأسفل إنه أو الأعلى إذا ترك جزءا بطل مسحه من جزء الأعلى، طيب الجزء الذي يجب مسحه هو الأعلى، والذي يندب مسحه هو الأسفل. فمن مسح من الأسفل وترك الأعلى وصلى أعاد الصلاة أبدا. عندما نقول الصلاة أعاد الصلاة أبدا يعني الصلاة باطلة ولا وجه لصحتها. إذن لكنه لو مسح من الأعلى وترك من الأسفل فإنه يعيد في الوقت، فإنه يعيد في الوقت. ونرجع إلى قيود شروط الطهارة اللي هي عند التذكر والقدرة، نستحضرها في كل موضع. فمن ترك متعمدا متذكرا قادرا بطلت صلاته. من ترك المسح من الأعلى ناسيا عاجزا فيعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة، فإن خرج الوقت فلا إعادة. طيب الآن هو يعني في هذا الموقع بده يتكلم عن أشياء، نعم، بثلاثة بالأصابع من أعلى هكذا، نعم. لكن السادة المالكية هم طلبوا إيه؟ الإعاب، لكن الاستيعاب جزء منه واجب وجزء منه مستحب. فالآن من الأعلى هو الواجب ومن الأسفل هو إيه؟ مستحب. هو لا شك انه هو المقدم الاقتداء.
نعم، فهنا كيف نجمع بين معارضه النص
وهو
المسح الورد عن
من الاعلى وورد من الاسفل ايضا، ورد من الجهتين، يعني احيانا كما يرد في الوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم توضا هكذا، صلى هكذا. الآن هذا الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا كله مطلوب، لكن منه ما هو مطلوب بدرجة الفرض، ومنه ما هو مطلوب بدرجة السنة، ومنه ما هو مطلوب بدرجة الندب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل في أفعاله الوجوب في الصلاة، تمام؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو المطلوب الأصل الواجب. يعني إذا صار تردد بين المندوب والمسنون والواجب يقدم على أنه واجب لأنه الأصل واجب.
أنا سؤالي كيف نجمع بين التعارض؟
لا تعارض بين المندوب والفرض. يعني إذا أنت تريد أن تقول إنه ظاهر الخف،
لا لا
لا لا ورد
ورد الأمرين
لا لا عندما تتعدد الروايات يجمع بينها. إذا كان في رواية لم يروى أنه من الأسفل، وفي رواية أنه روي، وإذا سلمنا أن المسح هو بدل عن الغسل، لاحظ معنى أنه بدل من الغسل، إذن يشمل على الأسفل والأعلى. لكن عندما تأتيك روايات أنه اقتصر على الأعلى، فقد يكون اقتصر على بيان الواجب وترك الأسفل ليبين أنه مندوب، وبالتالي رواية الاقتصار على الأعلى لا تعني نفي ندب الأسفل، لأن ندب الأسفل ثابت أولا في بعض الروايات. بالإضافة إذا اعتبرنا أن المسح بدل عن الغسل، فالأصل أن يعم كما يعم الغسل، وبالتالي كيف انتقلنا من أنه لو رويت عند أحدهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مسح من الأعلى والأسفل فقال من الأسفل واجب، بما يحتج عليه؟ بالرواية التي ترك فيها الأسفل، واضح؟ طيب هل روي عنه أنه ترك الأعلى مرة واحدة؟ إذن على الوجوب، إذن على الوجوب. بل أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل للمكروه، يفعل ليه؟ وربما يفعل المكروه ليبين مبينا أنه للتنزيه، إنه النهي الذي نهى كالنهي أن يشرب من فم القرب، نهى أن يشرب من فم القربة وشرب من فمه ليبين أن النهي للتنزيه وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. طيب هل الرسول بيفعل المكروه؟ لا، من جهتي ليست مكروها الشرب من فم القربة. لماذا؟ لأنه داخل في البيان، في البيان والتشريع، فمن جهتي هو واجب. وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فمه القرب اللي هي جمع قربة، كنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في جانبه من القرب بالضم القاف، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. واضح؟ فلذلك هذا التعامل مع الأفعال، ستجد أنك عندما تأخذ بالمسح من الأعلى أنه واجب، وأنه من الأسفل سنة ومستحب، ستجد أنك أخذت بالأدلة جميعا، لكنك لو تركت الأسفل ماذا تفعل برواية المسح عن الأسفل؟ وتأخذ بأن المسح بدل عن الغسل، فبالتالي لابد أن يعم، إذن تكون قد تركت مستحبا. إذن الرواية التي يترك فيها المسح من الأسفل إنما ليبين أنها مندوبة. واضح؟ والرواية التي يمسح فيها على الأسفل ليبين أنها مطلوبة. وبالتالي لا يمكن أن يظهر مراد الشرع إلا بجمع هذه الأدلة كلها، وجمع الأدلة كلها يؤدي بك إلى أن تقول هذا الذي فعله ولم يتركه أبدا هو المسح من الأعلى، وأن الأصل وهو الغسل والأصل أن يعوم، تستدل على أنه واجب. واضح؟ لأنه لم يترك، ولو أراد أن يتركه لم يبقى مسح، لم يبقى، إذن انتفى اسم العبادة كلها. وبالتالي عندما تجمع هذه الروايات وتجمعها مع الدليل من الآية مع القياس، مع القياس على الغسل من وجه، لأننا سنأتي إلى هذا القياس وأن نبينه، ستجد أن هذا الجمع بين الأدلة أثبت كل ما أثبته الدليل، لكنه مرة أثبته بحكم الواجب ومرة بحكم المندوب، وعندما انتقل من الواجب إلى المندوب انتقل إليه بدليل أيضا. ومن ثم ما هو الفرق بين عبادة العام وعبادة الفقيه؟ التفريق بالأحكام. العامي خلاص هكذا توضأ رسول الله يكفي، ولا يدرس الترتيب هل هو ركن عند الشافعي أو ليس ركنا، والموالاة. الذي يختلف هو العامي العالم، أن العالم هو الذي يعرف كل فعل بحكمه ودرجة طلبه. لذلك إيمان العامي مجمل، عبادات العامي مجملة بالنسبة إليه. لا يجب على العامي أن يتعلم هذا مندوب وهذا واجب، عليه أن يصلي هذه الصلاة، عليه أن يتوضأ هذا الوضوء، فإن عنا له أمر سأل. لذلك وضوء الناس كله صحيح. لو أردت أن تقول للناس لا يصلح وضوءكم حتى تتعلموا هذا فرض وهذا شرط وهذا كذا وهذا كذا، فقط العام يقول له هذا مطلوب، تدخل إلى متوضئاتهم كلهم وضوءه صحيح، لكن لو قلت له ما حكم التسمية، ما حكم الترتيب، ما حكم الموالاة، ما حكم الفور، قل لك لا نعرف الموالاة ولا نعرف الفور ولا نعرف شيئا من ذلك، هذا لا نعرفه. طب قل لهم يجب عليكم، ستشق عليهم وستدخلهم في الحرج في شيء لم يأمرهم الشرع به. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بقية التفصيل للعلماء. فإذا حزبه أمر لهذا العامي فإنه يسأل فيبين له العالم، تركت فرضا بطلت صلاتك، تركت سنة حكم صلاتك كذا وكذا. واضح؟ طيب، إذن قلنا ترك جزء من الأعلى كتركه جميعا، كتركه جميعا. ويتكلم هنا ويقول إنه وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في أسفل خفه ولا يمسح على طين في أسفل خفه. وأسفل هنا لا مفهوم له، واضح كلمة لا مفهوم له، والأعلى كذلك. إذن الحائل كل ما يحول بين الخف واليد في المسح لابد من إزالته، أن يزيله بمسح، أن يزيله بعود، أن يزيله بأي وسيلة من وسائل إزالة، فعليه أن يزيل ذلك الحائل. قال أو روث، أو الروث، الروث هو رجيع غير بني آدم، الروث اللي هو رجيع غير بني آدم، اللي هو رجيع الدواب كالحمار والبغل، واضح، والفرس والحمار والبعير، اللي هي هذه التي يطلق عليها إيه الروث، وهذا اللي هو الروث اللي هو رجيع الحيوان، والدابة التي ذكرناها اللي هي في معناها العرفي وليس في معناها اللغوي، واضح، لأن الدابة في معناها اللغوي كل ما يدب، يدب نقول لكل من هب ودب. ما معنى ذلك؟ دب بقدمه وهب بجناحه، دب بقدمه وهب بجناحه، دب يدب ولا يدب؟ لا يدب يدب يدب. إذا كان الفعل لازما مضاعفا فيكون حركة العين فيه من الأسفل، دب يدب. رن يرن، حن يحن لأنه لازم. طب عض يعض ولا يعض؟ يعض ولا يعض؟ طب غير هذا الكلام، هاي القرآن يعض، يوم يعض الظالم على يديه، هاي لازم على. طيب وإذا كان متعديا عض يعضه، فإذا قلت عض يعضه فلا بد من ضم العين لأنه متعدد. طيب فإن كان لازما يوم يعض الظالم، والحديث عضوا عليها، عضوا عليها لازم، صح؟ صح ولا لا؟ أي طيب شد يشد الحبل. طيب في الجري
يشد
شد يشد في الجري، لأن التضعيف مع اللزوم من جوانب الكسر، والتضعيف مع التعدي من جوانب الايه؟ الضم. طيب يبر أباه ولا يبر بأبيه؟ ارجع للقاعدة، يبر أباه ويبر بأبيه. يبر أباه ويبر بأبيه، لكن ويبر أباه ما تصح لأنه لازم، خلاص لازم تقول يبر، واضح. يعني هاي جوانب الضم والكسر في المضاعف، وهذا كله في الثلاثي من فعل بس، أما فعل فالقياس فيها من أعلى في المضارع فعل، وفعل فالقياس الضم، فعل يفعل، شعر يشعر، كرم يكرم، شجع يشجع، بخل يبخل. ودائما ما كان على وزن فعل فهو من أفعال السجايا، نفعل إيه؟ السجايا يعني طباع النفس. طيب إذن قال لا يمسح على الحوائل التي تحول دون الوصول، وصول اليد إلى الخف، واضح، حتى يزيله بمسح أو غسل، واضح. لم يقتصر على الغسل، لم يقتصر على الغسل. أولا إذا كان نجسا فهذا لابد من إزالة الخبث بالمطلق، يعني ما هو الروث قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، عند مالك روث مباح الأكل طهر، مكروه الأكل وحرامه نجس، كالسباع مكروها، فروثها نجس، الحمر الأهلية حرامها لحمها حرام، فروثها نجس. إذن الروث ليس على نحو واحد،
يتبع
اللحم. فإن كان مباحا كالأنعام فهو طاهر. واضح؟ ما يباح هذا هو الضابط، هذا ضابط. مكروه اللحم وحرامه روثه نجس، خلاص. مباح اللحم روثه طاهر. إذن لما بنتكلم عن اللي هو الطهارة من الخبث في الخف، يشترط في الخف أن يكون طاهرا من الخبث، لا يوجد عليه نجاسة، سواء كان الخبث رجيع حيوان كمكروه اللحم أو حرام اللحم، أو الإنسان. الإنسان طبعا لا مكروه اللحم ولا حرام اللحم إلا في هذا الزمان الذي استبيحت فيه لحوم المسلمين، نعوذ بالله.
شيخ، إذا كان روثه
طاهر، لماذا كجهت صلاة في مرابطه؟ لا، ما قلنا ليس لقضية، ليس لعلة النجاسة، ليس لعلة النجاسة، إنما يعني في أشياء للنهي عنها. بعضهم قال لطبع في الإبل، خصوصا أنه جاء فيها ما يعني يشترط له الوضوء من لحمها، ومعروف الخلاف الفقهي لا نريد أن نطيل فيه لأنه أمامنا بعض المسائل لابد أن ننهيها. فلذلك لأنه يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب من أبوال الإبل، واضح. وكذلك طاف الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته في بالبيت، فلو كان رجعها نجسا لا. فلذلك هذه من أدلة مالك على طهارة،
يعني أمر بشرب أبوالها ونهى عن مكان الصلاة
في، وهذا في النهاية لابد أن تجد له حكمة وعلة، نعم، وهي التعبد. لأنه إحنا مرجعنا في أحكام الشرع للتعبد والوحي، والوحي لا يتبع عقول الناس الخاصة ولا عقلهم العام، وإن كان لا يتعارض مع العقل القطعي، لا يتبع العقل، وإن كان لا يتعارض ولم يأتي على سنن العادات بحسب ما يعتاده الناس. لذلك بعض الناس الآن يريد أن يعلل الشريعة بتعليلات معينة، في النهاية ينتهي إلى إزالة الحكم. فلذلك نقول اللي هو هذا يقترب من فكر المعتزلة، يقترب من فكر المعتزلة. طيب الآن قال على أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو بغسل، حتى يزيله بمسح أو بالغسل.
فإن
نقول بكل ما هو حائل، عندك أمران، عندك ما يتعلق بالطهارة من الخبث، وعندك قد يكون طاهرا لكنه يحول دون وصول اليد، واضح، للخف. الآن في عندك إذا كان ما يتعلق بالخبث فهذا مثل ثياب الصلاة، لابد من غسله، ولا يجوز المسح على الخف النجس، لا يجوز، لابد أن يطهر أولا، لابد أن يطهر أولا. ثانيا افترض أنه طاهر لكنه يحول كروث ما يؤكل لحمه، أو أن يكون هناك طين طاهر، لابد من إزالته بالمسح، واغتفر الغسل، واغتفر الغسل، لأن الخف مبناه على التخفيف وعلى التيسير، إذ هو في نفسه تخفيف وتيسير. طيب قال وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين. لاحظ كلمة قيل أي به بصيغة التضعيف، بصيغة التضعيف. طيب وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين، يعني بيجي على جهة الكعب. مش إحنا قلنا الأصل أنه يبدأ من وين؟ في الأسفل، من عند الأصابع، ثم يعود حتى يصل إلى الكعبين. طيب الرواية الثانية اللي هي وقيل إيه؟ أنه يبدأ من عند الكعبين ثم يرجع إلى رؤوس الأصابع، هذا هو قصده، من الكعبين إلى أطراف الأصابع. لماذا؟ قال لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشر. طيب لاحظ، إذا أنت بدأت من الكعبين ستبقى تمسح، سيعلق شيء من القشب يعني الوسخ من اليد، ثم لما تنتهي إلى القدم، ماذا أصابع القدم، ماذا سيحصل؟ سيسقط، صح؟ سيسقط. طيب بينما إذا رجعت إلى الكعبين سيبقى عالقا وين؟ في الكعبين، سيبقى عالقا في القدم. لكنه هنا قال وقيل، وهي يعني من باب التفقه، إنه يمسح ابتداء من الكعبين فيمر بأسفل القدم ثم يرجع باتجاه رؤوس الأصابع، فإذا أتم هذا المسح فيعلق باليد شيء من الطين أو ما يسميه القشب، فإذا وصلت إلى رؤوس الأصابع ماذا سيقع؟ الطين سيقع بفعل الجاذبية بده يسقط. طيب وإذا رجعت فيه إلى الكعب سيبقى عالقا في الكعب لأن الكعب لم ينتهي بعده الساق، بينما إذا وصلت إلى رؤوس الأصابع انتهى العضو فسقط ذلك القشب. قال لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله، وإن كان في أسفله لويه طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. طيب حتى يزيله هذا استطراد، لا يوجد أي إضافة لشيء سابق، وانتقد ابن أبي زيد على هذا أنه أنت جئت بشيء جديد، هذا عفوا شيء اللي هو لا يضيف معنى جديدا. طيب زيادة حقيقة هو انتقد أنه هذا يعني استطراد واضح، مع أنه قد ذكر قبلا. حقيقة ارجع إلى ابن أبي زيد ويخاطب مين؟ الأطفال. يخاطب مين؟ الأطفال، والتعليم جزء منه بده تكرار، خصوصا لأمر قد يعني يغفل عنه المتعلم. المعلم حتى في حياته اليومية بعد أن يخرج من درسه ستجد أنه يكرر نفس المعنى. يعني لو أن معلما قال لك موعدنا الساعة الخامسة واتفقت منع المجلس، بعد ما قبل أن ينصرف سيقول لك متى موعدنا؟ الساعة الخامسة. وقبل أن يفارقك سيقول لك الموعد الساعة الخامسة، لأنه اصطبغ وانطبع بطريقة عمله وهي التكرار. وهذا التكرار إن كان فيه استطراد مع الناس في الخارج لكنه في قاعة الصف والتعليم فإن فيه الفائدة وإن فيه المنفعة. فمن تقد عليه هو ينتقد على صاحب المختصر، على صاحب ليه؟ المختصر الذي كان يتطلع إلى الاختصار وليس لمن يتطلع إلى تعليم الصغار. فلذلك نلتمس له هذا العذر في أنه كتاب تعليمي، كتاب تعليمي ولا ينهج فيه نهج المختصرات، ولا ينهج فيه نهج المختصرات. لو أراد أن ينهج فيه نهج المختصرات لما تكلم في النية أربعة أسطر، لكن قال ونية لغة خليل، ونية خلص. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة في موضوع اللي هو الكتاب كله، أن الإمام ابن أبي زيد لا يتطلع إلى الاختصار بل يتطلع إلى تعليم الصغار. فكما أنه أخذ عهدا على في بداية الكتاب على أن يكون هذا الكتاب خطابا للصغار فلا يضره مثل هذا الاستطراد الذي انتقده عليه كثير بأنه لا يضيف شيئا خصوصا فيما يتعلق بالتدريس. احنا في التدريس مارس التدريس انه هو بداية الدرس انك تجمع الموضوع، تقول صلاة الجنازة تعريفها، اركانها، سننها، ادلة مشروعيتها، كيفية ادائها، حطناهم على السبورة صح؟ بعدين بتبدأ في كل واحدة وتفصلها. طيب بعد ما تخلص الدرس لازم ترجع تجمع الدرس مرة اخرى وتعمل اللي هو التقويم الختامي، في تقويم مرحلي وتقويم ختامي. فالإمام ابن أبي زيد التمس لمثله مثل هذا خصوصا وأنه، وهذا ينبغي أن يدرس يعني في جانب تربوي تعليمي، وألا وهو رسالة ابن أبي زيد ومنهج علماء المسلمين في التربية، وهذا جزء منها، وهذا جزء منها وهو منهج علماء المسلمين في التربية والتعليم. وخذ مثالا على التربية ما عندما تكلم في النية وعندما يتكلم والعبد في الصلاة يناجي ربه، هذا لا تجده في لغات المختصرات، إنما تجده في لغة البدايات، حتى إذا وصل الطالب إلى المختصر يكون قد حصل على تربية وعلى أدب وعلى سلوك وعلى وجدانيات تقوم وتصحح سلوكه. هناك مسألتان فيما يتعلق بالمسح على الخفين وهما دارجتان وكثيرا ما نسمعهما. المسألة الأولى اللي هي مدة المسح، والمسألة الثانية وهي غسل الرجلين بعد نزع الخف، اللي هو ممكن أننا نحن نتكلم عن الشروط بصفة عامة، إنه أن يكون الخف مجلدا، يعني له جلد، له، وأكثرها طبعا في يعني هي تطبق، ولكن نذكرها من باب إيه، طبعا إحنا بنتكلم في المتن، هو هنا نتكلم في الشرح في الثمر الدالي. طيب ممكن الشروط اللي هي سنتكلم عنها مثلا أن يكون مجلدا عند الإمام مالك. عند الإمام مالك شرط الخف أن يكون مجلدا، وما قلته أن هذا محل تساؤل. طيب لماذا الإمام يشترط أن يكون مجلدا؟ نقول الخف رخصة، بل وأكثر من مجلد، يجب أن يكون مخروزا، يعني كيف مثل الدبوس يمسك، إذا كان لصق أو خياطة لا يجزئ، إذا كان لصق أو مخيط كذلك لا يجزئ، يعني لو كان ملزق تلزيق أو كان مخيط بخيط، وهذا أكثر شأن الخف، حتى لو كان يعني بآلة خياطة أو خياطة. المذهب إنه الخف كان عندهم مخروزا، ولا يجوز المسح على خف غير مخروز. السؤال ليه؟ قال إنه رخصة، والرخصة تبقى قاصرة على محلها، وقد أخذنا ذلك في نظم ابن أبي كف، أننا لو توسعنا في الرخص لأصبحت الرخص أصول، وأصبحت الأصول ولتم تغيير كثير من الأحكام. الإمام مالك عنده الصورة المنقولة التي تحدثنا عنها كثيرا. الإمام وجد أنه الصحابة هذا خفه، أنه مخروز، طيب الآن، وأنه من جلد، وأنه من الجلد. الآن عندما يتكلم هذا الإمام عن شروط المسح الخفين سيقتصر على ما ورد، وهذا ما ورد. طيب الآن ممكن واحد يقول طب ما هو احتمال، احتمال أنه يعني ليس من شروطه أن يكون خرزا، ولكنه يمكن أن يكون مخيطا وأنه جائز. يقول أنت نفسك تقول احتمال، واليقين لا يزول بالشك، فرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إيه هو اليقين؟ أن العبادة أو أن الذمة مشغولة، أن الذمة مشغولة بالعبادة ولا تبرأ إلا بيقين. ويقول لك اليقين هو أنه إيه، تكون الصورة مطابقة لما ورد، الصورة مطابقة لما ورد، وهذا هو الذي ورد، وردنا أنه يمسح على الخف. طيب يقول لك طب ما هو في اللي هو مثل الجرموق مثلا، الجرموق اللي هو حذاء، حذاء يعني، لكن لا ساق له، لكنه يغطي محل الفرد. يقول لك هذا في معناه، وهذا في معناه، لكن الجورب ليس في معنى الخف. لا، سنرجع إلى قضية مهمة جدا، وهي أننا مع النص أمام مدلول ومعقول، أمام مدلول ومعقول. الجرموق ليس هو الخف، ولكنه انطبقت عليه أحكام الخف لأنه في معناه تماما. ارجع إلى موضوع صدقة الفطر، ذكر اللي هو الشعير، وذكر التمر، وذكر الأقط، لكن لاحظ أن الجميع إلا خلافا شاذا، أن الجميع قالوا بأنه يمكن أن يكون من غير الأعيان المواردة كالأرز، كالأرز. طب ليه خرجوا إلى الأرز مع أنه ليس في اللفظ؟ لأنهم أخذوا المعنى، هم أخذوا المعنى، لما قال في الأرز بيأخذ المعنى، ولذلك اتفقوا لأنه في معناه تماما. لكنك عندما تتجاوز إلى العلة فسيقول الجميع إنها لكفاية الفقير في نهار رمضان، فسيذهب الحنفية إلى أبعد نقطة وأن يجعلوا النقد بدلا عنها لأن هذا هو القصد، بينما الجمهور لا يسيرون معهم هذا المسير، وإن كانوا متفقين في موضوع أنه يقصد به الكفاية في هذا اليوم وأنه حاصل به، لكن كل يذهب مع النص إلى أمد غير الذي يذهب الآخر، وإن كانوا جميعا قد ذهبوا مع المعنى، وإن كان الجميع قد ذهبوا مع المعنى. لا، ما هو عندك الظاهرية أخذوا لا، المذاهب الأربعة اتفقوا على تخريج العلة، اتفقوا على أن العلة تخرج من النص كالإسكار في الخمر، لكن القضية مسالك العلة قد تتعدد، لسنا في هذا، لكنني أريد أن أقول النص له مدلول ومعقول. المدلول ما ذكر، مدلول ما ذكر، الأقط، التمر، وله معقول، وله إيه؟ معقول. الآن لما الإمام مالك جاء في مثل هذه النقطة، إنما يتكلم عن رخصة على خلاف الأصل، إنما يتكلم على رخصة على خلاف الأصل، لذلك سيبقى متقيدا بها حتى يأتي دليل مكافئ. ستقول اه وهو الإمام مالك لماذا إذا كان الأمر على الصورة المنقولة لماذا لم يجعل المضمضة والاستنشاق ركن؟ أخرجها بالإجماع، أخرجها بإيه؟ بالإجماع على أنها ليست من الأركان، وله في ذلك دليل الآية، وأنه ليست مذكورة في الآية. إذن قضية أنه الأئمة، وهذا في جميع الأئمة الأربعة، إنه هو لما بيدخل في المسألة بيجد أمامه النصوص والعلال والدلالات والألفاظ والمعاني. هو ميزة الإمام وأقصد الأئمة أنهم هم فرسان هذا الميدان، الذين يستطيعون أن يخرجوا من الجهة الأخرى، قد جمعوا بين المعقول والمنقول على خلاف الظاهرية الذين وقفوا عند ظاهر اللفظ، فقالوا يقتصر على الأعيان التي وردت، ربا الفضل يقتصر على الأعيان الستة الواردة في الحديث ولا يعلل، والله عز وجل كتب البقاء لمن قالوا بالعلة سواء في النحو أو في الفقه. النحو البصريون، مدرسة الكوفيين مهجورة، أما الذين وقفوا عند ظواهر الألفاظ فقد عطلوا معاني الشريعة وعللها. لذلك نحن عندما نتكلم في صفة الخف وأنه ورد على هذا الجانب، وأنه لا يصح أن يكون جلد ميتة مثلا، خف من جلد الحمار على سبيل المثال، هذا لا، حتى يعني أقول والله أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإمام مالك حمله على الطهارة اللغوية وهي الحسن والنظافة، حمله على الطهارة اللغوية وإن كان هو من ألفاظ العموم، طبعا ما حمله على اللي هو الدلالة الشرعية بمعنى أنه أصبح صالحا للعبادة، بمعنى أنه أصبح صالحا للعبادة والصلاة فيه. فلذلك القضية أنه ليست المسألة وجدت نصا عنده دليل، لا، ليست هكذا، لابد أن تنظر كيف يتعامل فرسان الميدان وهم الأئمة المجتهدون في هذا المجال. خذ على سبيل المثال اللي هو إحنا يعني ممكن أن نتكلم فيه، يعني المحرم يحرم عليه المسح ولا يصح حتى لو كان خفه طاهرا، لماذا؟ لأنه عاصل، لابس محيط، لا يجوز له، ليه؟ طيب لماذا؟ لأن الرخصة صدقة مدحة إلهية. الآن هو متلبس بمعصية في عين اللي هو الإحرام، وهو أنه مجرد يعني عليه أن يتجرد من المخيط والمحيط. طيب سنأتي إلى هذا، هذا ممكن نتكلم فيه لما اللي هي المسح على الجوربين، المسح على الجوربين. الآن لو أنه إحنا وجدنا نصوص تثبت المسح عن الجوربين مروية عن الصحابة، في نصوص مروية، والإمام أحمد توسع في هذا وأجازه أيضا الشافعية بشروط، أجازه الشافعية بشروط. طيب الآن المسح على الجوربين ثبت يقينا أنه المسح على الخف المجلد أو الجورب الذي جلد عند المالكية أنه نعم يصح المسح عليه. الآن الإمام مالك لما يقول في موضوع المسح على الجوربين لا يصح، إنما هو متقيد بالاتباع بما ورد. طيب فإن روي عن بعض الصحابة فيها فعل ذلك فيما بعد، الآن هذا روي عن بعض الصحابة، جاء الفقهاء وأصبحوا يفصلون، لا ما فعله الصحابة من المسح على الخفين إنما هو ذلك الخف الذي لا إنما هو ذلك الجورب، أقصد الجوربين، إنما هو ذلك الجورب الذي لا الذي هو مجلد كما قال الإمام مالك. إذا الإمام مالك حمل الجورب على إيه؟ على المجلد، وكلما أتيت له بدليل المسح على الجوربين قل لك صحيح، لكن هذا محمول على الجورب المجلد. إذن الإمام لم يرد الحديث كما يفهم، لا يوجد رد للحديث أبدا. طيب واحد أجا مثل كالإمام الشافعي قال يشترط ألا يتخللهما الماء، طيب وسميك لا يتخلل الماء، اتفضل المسح على الجوربين الآن اللي هي ابنه ما بينطبق عليه، ما ينطبق. طيب لا ينطبق. طيب نيجي على الإمام أحمد يقول توسع في الجورب، لكن عنده مثلا إذا نزع الجورب عليه أن يتوضأ من جديد، صح؟ إذا نزع الجورب عند الإمام أحمد عليه أن يتوضأ من جديد ولا ينفعه غسل القدمين. طيب بنيجي الآن امسح على الجورب مهما كان رقيقا، لأنه ورد جورب وعندنا هون جورب، يا أخي هذا مشترك لفظي مثل التصوير، الجورب اللي عندك ليس هو الجورب ذلك. الآن أنت عندك هذا مشترك لفظي، نفس المشكلة اللي عملت إياها بالتصوير بدك تعملها هنا. إذا أنت كيف بتفتي؟ تقول لا ورد على الجورب، إذا مطلق الجورب أي جورب؟ نجي على الجورب حتى ولو كان خفيفا، هناك من يمسح عليه. نقول له لم يرد ذلك في فقه السلف أنه يمسح على مثل هذا. طيب إذا نزعه فلا يجب عليه الغسل، لأنه من قال بوجوب غسل القدمين لا دليل له. طيب عندك أنت الحين على مين هذا الكلام بيركب؟ لا على الشافعي ولا على مالك ولا على أحمد ولا على أبي حنيفة. يعني أنا منذ يعني يومين سمعت أحدهم على الإذاعة يقول قضية إنه نزع الخف بعد أن مسحت عليه لا يجب عليك أن تغسل قدمك، لماذا؟ ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. قال ليس عليه دليل، احنا نمسك بهاي الكلمة ونتكلم نشوف اذا كان ليس عليه دليل ام لا. طيب اذا انت تقلد الامام احمد وقال لك الامام احمد انا ماشي ممكن هذا الجورب اذا كان ثخينا يمكن متابعة المشي عليه انه يجوز عليه المسح، فاذا نزعته عليك ان تبدأ الوضوء من جديد. طيب والامام احمد ما عنده دليل؟ كلهم الاربعة ما واحد قال، إما مثل الإمام أحمد أنه إذا نزع الخف يعيد وضوءه كاملا ابتدأه ولا ينفعه الغسل فورا أو لا. الإمام الشافعي قال يغسل قدمه، الحنفية قالوا يغسل قدمه، الإمام مالك قال يغسل قدمه على الفور فإن تراخى ابتدأ الوضوء. اتفضل، هل يعقل هؤلاء الأئمة الكبار اللي هم ثروة الصحابة عندهم ما عندهم دليل أبدا؟ لما قالوا يغسل قدميه ما عندهم دليل؟ قال لا دليل عليه. قال هذا مثل واحد غسل وجهه وله لحية فحلق لحيته، هذا قياسه. طب اللي قالوا لو أنه المالكية قالوا إذا الرجل كانت له لحية وتوضأ وغسلها هل يجب عليه إعادة غسل الوجه أو الوضوء؟ قالوا لا. والأظافر من قلم أظفاره يجب عليه؟ قالوا لا. إذن أنت قاعد بتعمل يعني أنت قبلت القياس الصحيح وأقبلت على قياس فاسد، قياس لا وجه له، مجرد المشابهة، وهذه مجرد المشابهة هي ابتلاء هذا العصر. هذا بيشبه خلاص، هذا مثله. طب ما في قياس اسمه قياس شبه؟ ومع أن فيه أشباه أكثر من هذا بكثير إلا أنه ضعيف إلا إذا غلبت الأشباه وكثرت. طيب الآن لماذا قالوا إنه يجب أن يغسل قدمي؟ أولا المسح رخصة بديلة عن متفق عليه؟ قالوا متفق عليه. طب نزع الخف، نزع الخف لابد أن يرجع إلى البدل لزوال العذر الطارئ، لزوال الإيه؟ العذر الطارئ بالمسح على الخفين. واضح؟ إذا قال بناء على إنه هذا المسح له هو بديل عن الغسل، فإذا أنت رخص لك بسبب الخف إذا ارجع واغسل القدمين، إذا أنت عليك أنك إيه؟ إيه؟ طيب إذا كان كذلك فقد زالت الرخصة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طيب جاء العذر عند لبس الخف صح؟ طب وعند نزعه؟ طب وعند نزعه؟ تفضل هاي نص، مش عذرك بالمسح عند لبس الخف؟ خلاص معذور. طب إذا نزعته واستفدت ورجع وترجع على حديث أن هذا، شو الدليل الحديث بقول هذا وضوء هو لما غسل رجليه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فإن صليت بقدميك المكشوفتين وقد كنت لبست عليهما خف أنت لم تعد ماسحا ولم تعد غاسلا، كيف تصح صلاتك؟ إذن لأما هؤلاء الذين قالوا هم الثلاثة الذين قالوا بوجوب غسل القدمين بعد نزع الخف، والإمام أحمد اللي هو الإمام الرابع قال يبتدئ وضوءا مش يغسل رجليه، لا بده يبدأ من جديد، وانتقض وضوءه رأسا. المالكية عندهم إذا في أثناء الصلاة نزعه بطلت الصلاة كلها على طول. طيب هؤلاء الأئمة ليس عندهم دليل؟ هذا الحديث، هذا الحديث إن الله يعني هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، والذي نزع خفه زال عنه المسح ولم يغسل، فلا هو ماسح ولا هو غاسل، بيكفيك الحديث هذا الدليل؟ قضية أنه أنت بتقول ليس له دليل هذا شيء مختلف، قضية أنك أنت لم تعلم الدليل هذا موضوع آخر، أنت لم تبحث عن الدليل موضوع ثاني. واضح؟ لذلك لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم، لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم، فلا يعني أنك لم تعرف الدليل إذن الدليل غيره موجود. إذن هذا عندما تسمعه في الإذاعات قياس ونص، قياس ونص وتعليل، ويقول وهو مذاهب السلف الأربع، وأن نزع الخف دون بعد المسح عليه دون أن يكون هناك غسل للقدمين، فإن هذا لم يقل به أحد، وتقول للناس على الإذاعة إنه لا دليل عليه. من الذي يتحمل المسؤولية؟ من الذي يتحمل المسؤولية؟ هذا رأيك، قل للناس هذا مذهبي ومذهب الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. أخي كونوا صريحين، نحن لا نطلب إلا الصراحة، لا نريد أن نخطئ الناس ونسفيهم، كونوا صريحين، قولوا مذاهب السلف الأربع بتقول الإمام أحمد يقول أنه يبتدئ الوضوء وقد انتقض وضوءه. الآن هي في غسل القدمين، احنا نتكلم نحصرها في غسل القدمين إذا نزع الخفة. لا احنا انتهينا من الجورب، لا الجورب الآن عندنا الجورب، عندنا المذاهب الأربعة في الجورب كالآتي: الإمام مالك لا يجوزه، أبو حنيفة يجوزه بشروط، عندك الإمام الشافعي يجوزه بشروط، عندك الإمام أحمد يجوزه بشروط. إذا الإنسان وافق شروط واحد من هذه الأئمة الثلاثة فقد نجا عند الله. طيب إذا هذه الشروط مش متوافرة، إحنا بنقول في عنا إمام خامس هو زيد بن عبيد، فاتبعوه يا عباد الله. واضح؟ إذا وافقتم إذن أنت لك فيه سلف صالح. طيب إذا كانت الجوارب خفيفة، لا يتم لا على مذهب الشافعي ولا أبي حنيفة ولا على مذهب أحمد ولا على مذهب مالك. طيب الآن كيف نقول للناس إنه امسح على الجوربين كيفما كان؟ لأنه الصحابة مسحوا على الجورب. طيب إذا قلت لك إنه الجورب تبع الصحابة غير جوربك، وإنه هذا من المشترك اللفظي، شو بتقول؟ ماذا تقول للناس؟ الآن وسائل الإعلام متطورة، الفتاوى تنتقل عبر الفضائيات والفضاء والهواء وكل شيء. الآن أنت ماذا تقول للناس؟ هذه أقوال شاذة أنت لم تقم عليها دليلا. العلماء لما قالوا بالجورب تكلموا بضوابط، بس ما بصير أني أنا أجي على جورب اللي هو بيلبسوه الناس اليوم داخل الحذاء، لا ينطبق عليه لا شرط الحنفية ولا شرط المالكية ولا شرط الحنابلة ولا شرط الشافعية ولا واحد من المذاهب الأربعة. نقول له يا أخي اتفضل أقم على هذه الدعوة دليلا يكافئ هذه المدارس العلمية ونحن لك من الشاكرين، لأنه صار عندنا مجتهد خامس. شو بدك أحسن من هذا؟ قضية والله لا نريد أن نشق على الناس، خلاص خلاص لا تريد أن تشق على الناس، عاد عاد لا تشق على الناس. قضية مبرر أنه إحنا ما بدنا نشق على الناس، تم تميع الدين، تم أصبح الناس خلاص أفتي بالأيسر، أفتي بالأيسر وتوكل على الله. هذا الذي قلناه أنه هو رخصة، والرخصة لا تعم، والرخصة قاصرة على محلها. لذلك إحنا بدنا نطلب، مش نقول صواب وخطأ، نحن نطلب الدقة العلمية. أنا ما بقول أنه لا تمسح على الجوارب، أنا بقول امسح على الجوارب بس شرط أن يكون لك فيه مدرسة معتمدة. عندك الحنفية روح اشتري لك جوزين جرابين ثقال ومحترمات كويسات وامسح بقيدهم، بدك تتخفف، ومنه بتتخفف في المسح ومنه بتتخفف بتتدفى. يعني ما مش قضية انه انت يعني قاعد بتتكلم. طب يا اخي انت قلت للناس اي جورب، طب انت 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 عارف الناس اصلا هما يطلبون السهولة والتخفف من كل شيء. الان اصبح الدين اذا انت بدك تتكلم بالاصول الشرعية، الحين قولوا المذهب الحنفية ومذهب كذا، ولك يا عمي هذا كثير صعب علينا. لا يا عمي ليه؟ لأنه اللي ماشي في السوق إنه غير هيك، إنه امسح أي كلام، امسح أي كلام، واضح. فلذلك إحنا أصبحنا في قانون اقتصادي، في قانون إيه اقتصادي بيقول النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق. هذا لواحد اسمه غريشام غربي، ولكن ذكره المقريزي، سبق وذكره المقريزي، إنه الناس كانوا زمان يتعاملون إيه بالدنانير الذهبية، بالدنانير الذهبية والفضية. فلما تكون الدينار جيد بيحطوه بيخبوه في البيت وبيصير يتداول الدينار الرديء. إذا عنده درهم من النوع الجيد الكامل بيخبيه في البيت وبيصير يتداول. فقالوا النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق، بظلها تختفي لأن الناصر يخبوها في البيوت. كذلك الفتاوى الرديئة تطرد الفتاوى الجيدة من السوق. إذا أنت بدك تعطي للناس بما يحبوه، الحين في كثير من المسائل قل لك عمي أنا بنك، إذا أنا بدي أمشي لك على هذه الأصول أنا ما بمشي الوضع معي، لكن أنا بلاقي واحد مخفف ومعطيني ضوء أخضر، أنت راح تطلعني من السوق. أنت بتقول لي هاي راح تطلعني من السوق، وبالتالي مين اللي مخرب؟ الفتاوى الرديئة. فالآن أصبحت أمام كتل عظيمة من الفتاوى الشاذة في العبادات، كتل من فتاوى شاذة في المعاملات، نتيجة أنه يقبل على الدين على أنه بتدين هش ضعيف، يعني التساهل. لذلك المتساهل في الفتوى يصرف عنها، واضح؟ يصرف عن اللي هو إيه؟ لأنه هو يعني متحلل، وكل من بذاك عرف عن فتاوى والقضاء صرف، واضح؟ قال ولم يجز تساهل بالفتوى بل تحرم الفتوى بغير الأقوى. وكل عالم بذاك عرف عن الفتوى والقضاء صرف لخرقه إجماع هذه الأمة. هذه من النابغة الغلاوي. على كل نحن أمام سيل من الفتاوى الجارفة. إذا أنت بدك تحكي جد وأصول وعلم لا في غيرك. أنت على ذا ما تلفعني عم. الشعب يطلب التسهيل. طب على كلمة اليسر أصبح اليسر مصدر من مصادر الشريعة لم يعد من خصائصها. لم يعد من خصائصها بل أطلق على الفتاوى الشاذة. لمن؟ أحمد رخص في الجوارب. لكن عند الإمام أن من أكل لحم إبل فليتوضأ. من مس دبره فليتوضأ. قياسا على مس الذكر. أي عمل قياس على مس الذكر. طبق. وإلا ستدخل بالتلفيق تطلع في النهاية لا عند الشافعي ولا عند أحمد ولا عند مالك ولا عند أبي حنيفة. كله أنت طالع غلط عند الجميع. وهذا اللي إحنا ذكرناه اللي هو تتبع الأقوال الشاذة وتتبع الرخص وتتبع التلفيق الذي يفضي إلى أن العبادة تصبح باطلة عند الجميع. لذلك هناك منهجية في الإفتاء. هناك منهج. هناك ضوابط. لخلقه إجماع هذه الأمة بالقول المرجوح المرجوح للأئمة. يعني القول مرجوح. لخلقه إجماع هذه الأمة بالقول المرجوح للأئمة. هذا هو. فيعني قضية المنهج أنت بتسلم. أنت مالك ومال الناس. ما عجبتهم باش مع السلامة. أنا ما بفتيك بشيء غير معتمد. أنا عندي منهجية الإفتاء بالمعتمد. أفتيته بمذهب معتمد. هي المذاهب الأربعة. تمام. عندك اجتهاد جديد في نفس المسألة في عينها. أهلا وسهلا. في عندنا مجمع فقهي. أنا بعتد في قرارات المجامع الفقهية الإسلامية. مجمع اللي هو تابع لرابطة العالم الإسلامي. بعتد فيه كثير. شفت أبحاث رصينة وأبحاث قيمة. تستحق أن يهتم بها من قبل طلاب العلم. لأنه فعلا أبحاث رصينة. وتناقش اجتهاد جماعي. المدارس العلمية اجتهاد جماعي. المدارس الأربع اجتهاد جماعي على مدار قرون على أسس ومنهجية واضحة. طيب إذا أنا بدي أخرج منها أعطينا المقابل يا أخي. يا أخي أعطينا المكافئ. نحن لا نحجر عليك ولا نقول لك إن ما خالف المذاهب الأربعة هو هدم للإجماع. أنت مخالف للإجماع. قلنا لك لا. لكن ماذا أتيت لنا؟ بما أتيت؟ ما أتيت؟ أعطوني الإفتاء بما يخالف المذاهب الأربعة. أعطوني كان في منهج استدلال يعني مخالف ما اتفقت عليه أو خارج عنها سواء منهج الاستدلال أو هل هي فتاوى بناء مجتمع ولا هي في الغالب تنحو منحى التيسير أو التشدد. كلاهما التيسير أو إيه برضو الغلو في يعني تكفير تارك الصلاة تكاسلا خارج المذاهب الأربعة. مذهب أحمد إحنا حررناه ومعروف. قول شاذ. قول شاذ لا له منها. هايو حديث لم يميز بين المحكم والمتشابه بل على العكس أفتى بالمتشابه. الغلو كله بتلاقيه شاذ والتحلل كله بتلاقيه شاذ. نحن لم نعد الآن نناقش الأقوال الشاذة من خلال الاستدلال لأنه خلاص عطب الاستدلال. لم يعد هناك استدلال متوافق عليه. لم يعد لأنك أنت صرت تناقش في المغالي كما بتناقش الآخرين اللي مجرد احتمالات مجرد شكوك مجرد كذا. فهو يرد عليك بأدنى مشابهة والمتحلل يتبع أدنى مشابهة. ولكن الاستدلال المرتكز إلى منهجية علمية رصينة لم نجده في غير المذاهب الأربعة. والله لو كان مذهب له قوة استدلال ممكن أن يتفوق لكان مذهب ابن حزم الظاهري. والله عقلية جبارة ويقرأ له ويستفاد منه في تنمية العقلية. لكن هو مذهب شاذ. ما كتب له البقاء. لو كان في خير الله بيكتب له البقاء. ما كتب له البقاء. لكنها عينة على اتباع الظواهر والإنكار للعلل. فلذلك نحن عندما يعني نتكلم في هذه القضية أنه يعني نتكلم عن منهجية علمية. أنت عندك منهج علمي. العلم يأخذ الواقع ومحل الحكم بعين الاعتبار. لكنه ما بيعبث في بناء الأدلة ومعانيها بحيث يتساهل في النسخ، يتساهل في رد النص. واضح؟ طيب خذ، خلينا نتكلم برضو عن موضوع انه كيف التوقيت، توقيت المسح. الجمهور على التوقيت، الإمام مالك عدم التوقيت، عدم توقيت مفتوح، المعتمد والمعتمد المفتبي. وإن كان استحب أن ينزع كل أسبوع أو يوم الجمعة لأجل الغسل، غسل الجمعة، حتى ولو لمرأة، حتى ولو لمرأة.
ما لم يرتفع سببه
بطبيعة الحال إلا من اللي هو إذا ارتفع، اللي هو ناقض، اللي هو من النواقض، اللي هو إيه، الحيض والنفاس أو الجنابة. الحيض والنفاس أو الجنابة، لأنه يجب الغسل، والمسح على الخفين لا يكون إلا في الوضوء.
هو يعني غير النواقض هذه ابتداء لا يكون إلا لضرورة واتباع أو بعادة.
شوف، قضية اللي هو المسح على الخف لا يشترط له الضرورة، لا يشترط له الضرورة، يعني لا يشترط أنه لازم يكون مريض، لازم يكون كذا، أي ألجأته الضرورة له، هو رخصة. واضح؟ أما الضرورة فهي موجودة في شرب الخمر عند غير المالكية طبعا، إلا في غصة عند المالكية فقط، أما للعطش لا يشرب الخمر فقط، ولدفع غصة اللي هي طيب الميتة للضرورة. هو أنت دائما إذا قلت هذا جائز ضرورة معناته هو في الأصل حرام، لكن الخوف لابد أن يكون فيه نية الاتباع عند مالك، لابد أن يمسح بنية الاتباع. أما إذا كان لمجرد الترفه فلا، إذا كان لمجرد الترفه، لاحظ قلنا في الضرورة شلناها، ومجرد الترفه برضو شلناه ولا يجوز، لابد أن يكون بقصد الاتباع، بقصد ليه الاتباع، وهذا كله تربية على اتباع السنة وقف آثار النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى 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 حجم الاهتمام بالتتبع لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من إمام في العصر الأول، وكان عنده اللي هي مكنز عظيم وثروة عظيمة، وهي إيه عنده اللي هم التابعون، كان عنده إيه وأحفاد الصحابة عندهم، كيف توضأ أجدادهم، كيف صلى أجدادهم، مين اللي يعلم الولد زمان الصلاة والوضوء والشهادتين، ومن هو محمد، ومن أمه، ومن جده، ومن كفله، كانت الجدات. فهؤلاء الأحفاد تربوا في أحضان أولئك الأجداد وأخذوا من أجدادهم. فعندما تأتي إلى الإمام مالك وقد كان يعيش في هذا المكنز العظيم، أما أهل العراق فقد كان عندهم علي وابن مسعود، فكل كان واقعا على كنز ثمين. أما هؤلاء أصحاب القوال الشاذة فعلى أي كنز وقعوا، على أي كنز وعلى أي ثروة كانوا فيها. بصراحة الآن يعني من إشكالات الفتوى الآن ضبط الفتوى، قل لك بدنا نضبط الفتوى، مين اللي عمل الفوضى؟ أنتم، يعني أنتم أفتيتم بالشاذ وأقبلتم على الشاذ، فإذا أقبل غيركم على الشاذ في الغلو فكلاكما سواء، أنتم أقبلتوا على الشاذ في التحلل والتيسير إلى أمد غير محدود، تمام، وغيركم أقبل على الشاذ في الغلو، وهذا على جانب الطريق وذاك على جانب الطريق، والصراط المستقيم ماض إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ليس يعني أنه قد فعله الصحابة إذن إحنا قاعدين نطبق اللي عمله الصحابة. صحابة من مسح على الجوربين ليس على جوربيك أنت، واضح؟ واضح في هذا. لذلك علينا أن ننتبه إلى الألفاظ المشتركة، وأنا قلت وركزت على إشكال الألفاظ المشتركة خصوصا في التصوير، لأن أقيمت زوابع عظيمة في تحريم التصوير، والآن من الفتاوى التي ذابت لأنه ما كانت لها قيمة. ليه إحنا الآن بندرس ابن أبي زيد؟ ليه إحنا بندرس المناهج المعتبرة في الفتوى؟ هذه كتب لها البقاء لأنها أعمدة الدين، لأنها أقوال السلف. كثير من المذاهب ستندثر، وكثير من الأقوال ستندثر. الاشتراكية ذهبت، والداروينية سقطت، والمذاهب اللي الغلو راجع نفسه بعد ما قتل بالآلاف، عاود راجع نفسه وعمل مراجعات، بعدين طلع غلو جديد، التحلل نفس الشيء بيطلع تحلل جديد. سنبقى في موديلات التحلل وسنبقى في موديلات الغلو، لكن السنة ثابتة وهي نقطة الارتكاز وهي المحور وهي المعيار وهي المقياس. فقضية انه له دليل هاي ما بتنفع. الجهمية لهم دليل، الخوارج لهم أدلة يا أخي، الطوائف الضالة كلها إلى أدلة، لكن القضية هي في منهج الاستدلال السليم. عندك مدارس هي قائمة حتى اليوم، المدارس الأربعة هي قائمة حتى اليوم. أعطيني الآن خارج نطاق المدارس الأربعة ما هو قائم حتى 10 سنين. فيه شذوذ مليان، وما أكثر أن يتراجع، ويتراجع من تراجع عن شاذ إلى قول شاذ جديد. قضية أنه هذا الذي أراه ودعوى هذا هو الراجح مليانة، وهذا الذي أراه راجحا كيف راجح؟ نحن لم نزود ببحث علمي رصين ناقش أقوال السلف وناقش الأئمة وناقش أمورنا الشرعية بوجه دقيق وقال هذا علم وناقشه العلماء. ما عندنا هيك، عندنا فلان أفتى خلاص أجاز، والله جائزة عند فلان وليست جائزة عند فلان، وفلان مضطرب مع فلان، وفلان يدعو إلى هجر فلان، وفلان مبتدع، وهذا من المرجئة، وهذا من الخوارج، وهذا من كذا. أصبحنا أمام إشكال، تضارب في الفتاوى، تضارب في الفتاوى داخل الحق الواحد، عدم انضباط في الرؤية الدينية. صح العامي صار يبحث عن التساهل وكيف مكان، لكنه ابتلي الآن ما عاد يعرف أين العلماء لمجرد خلاف فقهي. التبديع والتفسيق خلاف فقهي بحت. ليه؟ لأنه ما فيش منهج استدلال، ما في نظر في الأدلة. ليه إحنا بنيجي بنقول والله انظروا إلى كلام الإمام أحمد ما أجمله؟ لأنه أنت بتجده يعني واقفا على آثار عظيمة، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، حتى تشعر أنه أنت أمام مدارس هذه كلها شيء واحد هي الدليل. فإحنا يعني نتكلم الآن عن موضوع التوقيت حتى ننهي ونصلي العصر إن شاء الله. أنه حتى طيب، القول المشهور عدم التوقيت عند السادة الملكي، القول المشهور اللي هو إيه؟ اللي هو عدم التوقيت. طبعا هناك أدلة شرعية عند المالكية في موضوع عدم التوقيت، وهناك أدلة تنص على التوقيت. الآن من الأدلة عند المالكية؟ حديث عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما: إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة. عدم التوقيت، توقيته اللي هو الجنابة، ومثلها النفاس، سيأتيك إن شاء الله. الآن كذلك عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه، طبعا بيذكره هذه الأدلة مذكورة في يعني في كتاب مهم جدا اللي هو عيون الأدلة، في كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. هذه الأدلة موجودة وين؟ في عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء المنصار لابن القصار، من القصار بغدادي، توفي سنة 397، بغدادي من علماء العراقيين، علماء العراقيين 300 مدرسة المالكية العراقية 397 للهجرة، في مسائل الخلاف بين فقهاء الأنصار، الأمصار عقلنا بالأنصار والله رضي الله عنه. طيب هذا الكتاب فيه أدلة ما ذكرته هو غيض من فيض، هو غيض من فيض. من أراد أن يبحث في أدلة المالكية فعليه بهذا الكتاب. لا تستطيع أنك أنت لمجرد بادي الرأي أنك تحكم أن هؤلاء الأئمة العظام ليس لهم دليل، وهم أئمة الاقتفاء للصحابة والتابعين الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقلت: إني كل أفي كل ساعة يمسح على الخفين؟ فقالت: نعم، ولم تخص وقتا، لم تخص وقت، قالت امسح على كل ساعة، كل ما احتجت امسح. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. كذلك ما روي عن خزيمة، وسنتكلم في حديث خزيمة رضي الله عنه، خزيمة هذا ذو الشهادتين رضي الله تعالى عنه، طبعا هو ذو الشهادتين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لفقهه في تلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصدقك في خبر السماء أفلا أصدقك في، يعني هذا فقه إنه كيف الاقتفاء. فيقول قال اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. هذا في توقيت صح؟
نعم.
طيب، والمقيم يوما وليلة. وروي عنه اللي هو خزيمة في الحديث هذا في رواية أخرى: ولو استزدناه لزادنا، ولو استزدناه لزادنا. إن هو بيتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، طبعا هي يعني ضعفها بعض المحدثين، ولكن صح هذه الرواية ابن معين من أئمة الحديث، يحيى بن معين، وكذلك ابن حبان صحح هذه الرواية. حتى البخاري قال: لا نعلم حديثا صحيحا في توقيت المسح على الخفين. هذا كلام مين؟ بخاري،
شيخه ابن معين.
البخاري يقول ذلك. تقول والله الإمام مالك لم يكن متبعا للأدلة، هذا كلام ما يصح. أخي تريث وابحث، أتعب نفسك في البحث قبل أن تتعب نفسك في الادعاء. فإذا كان كلام الإمام البخاري أنا أقول لا أعلم حديثا صحيحا فيه، تقول والله ما هو روى التوقيت الإمام مسلم، وكيف يعني الآن أنت يعني الآن الإمام بخاري كأنه يضعف حديث مسلم، وأنتوا كل يوم إنه إياكم وحديث الصحيحين، هل هي البخاري بده يضعف حديث في مسلم إنه قال لا يوجد حديث؟ يقول له افترض إنه الإمام البخاري تكلم في هذه الرواية، هذه الرواية أصلاً هي التوقيت أصلاً لا تدل على التوقيت. وبالتالي يبقى كلام الإمام البخاري صحيحا وحديث مسلم برضو صحيح، لأنه هو كلام في دلالة نص وليس في موضوع الثبوت. لأنه لما أنت بتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا مثلا في المسح 3 أيام، مفهوم العدد العدد ضعيف. طب إذا كان في عندي حديث أخرى أدلة منطوق تقدم دلالة مفهوم العدد على دلالة المنطوق، أين بحثنا في مستويات الأدلة؟ إذن حديث ما ورد من الأحاديث في التوقيت لا يتعارض مع الأحاديث التي نقلت عدم التوقيت، وبالتالي يكون الإمام مالك قد أخذ بأحاديث التوقيت وأحاديث عدم التوقيت ولم يسلك مسلك الترجيح، بل جمع. قال لك هذا ورد إذن بثلاثة، واحد قال لك يعني أذنت لك بالثلاث، هل يعني أنه لو بعدين يعني نقول والله حق الضيف 3 أيام، يعني بعد 3 أيام نحن نجيب له الشرطة نقول والله هذا له مفهوم، هذا له مفهوم؟ إذن قضية للتقدير، واحد سأل كم قالوا 3 مع، لكن هل يعني أنه له مفهوم وبالتالي ما فوق 3 لا يجوز؟ هنا القضية. إذا أنت لما تقول 3 أيام لا تتنافى مع العشرة، تتنافى مع العشرة لا تتنافى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هو في فضيلة صلاة الفذ، عليكم السلام، والجماعة والفذ، مرة قال 25 مرة قال 27 صح، ومرة في الفذ اللي بيكون في البر لحاله كـ50 صلاة، اللي في البر لحاله كالراعي. حط الحديث ضمن مع فهم الناس لمفهوم المخالفة، بيطلع هذا الحديث مرة صلاة الفذ أحسن ومرة صلاة الجماعة أحسن، يعني مرة هذا بناء عليه اللي هو بيصلي في البادية له 50 صلاة 50 درجة الحديث ثابت، ومرة بيقوله لا الجماعة أفضل. أخي هذه ليست متعارضة، لأنه لا مفهوم للعدد، ومفهوم 50 لا يعارض مفهوم 27 ولا يعارض مفهوم 25. وردت الأفضلية في صلوات الجماعة مرة 25 مرة 27، ما هي 25 ضمن 27 ليست متعارضة، وال 25 لا تنفي 27. قلت لك معي 25 دينارا، معناه أنه معي 26، معي جزء، معي 25 لكن لا ينفي أنه معي ما معي 50. واضح؟ طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول 3 أيام للمسافر، يعني طب ما هي عندك خزيمة بن ثابت، هو نفسه حديث توقيت، هو نفسه اللي إيه بيروي حديث التوقيت، خزيمة بن ثابت هو نفسه يروي حديث التوقيت. الآن حديث التوقيت لا يتعارض مع حديث الإطلاق، لا يتعارض. قلت لك خلص امسح على الخفين، قل لي 3 أيام، قل لك امسح على الخفين 3 أيام، لكن لا يعني أنه نهيتك عن الخمس بناء على أنه العدد لا مفهوم له. طب ما أنتوا كلكم بتقولوا العدد لا مفهوم له، مفهوم ضعيف. لماذا؟ لأن الجزء يعني ضامن في الكل، حتى قالوا 100 جلدة لا تنافي 50، صح؟ لأن 50 منها، ولا يمكن أن يصل إلى 100 إلا إذا بلغ 50، لكن الممنوع أنه يقتصر على 50، مش أنه 50 لا يوصلها. واضح؟ حتى
يعني اذا نحن استنبطنا الحكم المطلق عند الامام مالك هنا لعدم العدد لا مفهوم له، هل في روايه عن الامام مالك بالاطلاق؟
نعم، الامام مالك لا شوف هذا مروي عنه.
نعم، هذا
يعني انا ممكن فتحت الموطا او فتحت المدونه وجدت روايه
3 أيام
مثلا، وجدت روايه. الان ما دور شراح الموطا؟ ما دور شراح المدونة؟ طب ما في عندي الواضحة، صح؟ لابن حبيب، ما عندي المستخرجة للعتبي، وعندي المجموعة لابن عبدوس، ما كلها والموازية كلها بتنقل عن الإمام. هل إنه معنى وجدت هذه الرواية إذن هي الرواية الوحيدة عن الإمام، ولا لازم أجمع روايات الباب؟ طب إذا جمعوا روايات الباب وقال لك إنه مثل ما فهمنا من هذه وما قلناه في الحديث نفسه يقال في بقية الروايات نتيجة الجمع بين الروايات، لذلك سنرجع ونقول الإشكال مش إنه عنده دليل، الإشكال عدم الجمع بين الأدلة. فحيثما وقفت على مسألة من المسائل التي يفتى فيها بالغلو أو يفتى بها في التحلل، ابحث عن المحكم الذي تمت مخالفته على طول، ستجد أنهم خالفوا محكما واتبعوا متشابه. الخوارج اتبعوا المتشابه، المرجئة اتبعوا المتشابه. الجمع بين الأدلة وتفسير المتشابه على وضع على ضوء المحكم هو منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج أهل السنة والجماعة. لذلك لما قالوا باب الاجتهاد أن الاجتهاد هو الجمع، خلاص هذا اختصار. كالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، في أركان أخرى صح، قال الدين النصيحة، في أشياء أخرى من الدين، لكن عندما قالوا الاجتهاد هو الجمع بين الأدلة إنما ذكروا أكبر صفة يمكن أن تكون في المجتهد، وهو أنه جامع بين الأدلة. حتى الآن لم نبحث في موضوع أدلة قد يظهر خلافها للناس، لكن لما تبحثها بحثا أصوليا ستجد أن الإمام جامع للأدلة، خصوصا وأن الإمام مالك أجمعوا على أنه مجتهد في الرواية ومجتهد في الفقه، واختلفوا في غيره وإن كانوا الأئمة الأربعة مجتهدين في الرواية ومجتهدين في الفقه، لكنهم اختلفوا فيهم، بعضهم في الرواية بعضهم في الفقه، لكن الذي أجمع على أنه مجتهد في الرواية ومجتهد في الفقه هو مالك. وقد انعكس هذا على مذهبه، وقد انعكس هذا على شراح الحديث من المالكي، فتجد أن شراح الحديث أكثرهم مالكيين، واعتمد ابن حجر وغيره من الشراح كثيرا على شروح المالكية، لأنهم عندما يشرحوا إنما يشرحون فقه إمامهم في النص. فلذلك إذا وقفت عند ظاهر النص لن تخرج إلا على بضع كلمات وتفسير مفردات، إذا بدك ظاهر النص. فلذلك لا يعني أننا وجدنا رواية عن الإمام ستجد أنه أن هذه الرواية هي الأخيرة عن الإمام. الإمام مثله مثل الشعر، له أقوال متقدمة وله أقوال متأخرة، قد يجمع بينها وقد يعني يعتبر المتأخر حاكما على المتقدم، وقد يعني يسقط المتقدم، هذا وارد. لكن عندما قرأ الناس المدونة في الأندلس اشتبهت عليهم، اشتبهت رواياتها عليهم، لأنهم بيفهموا. لو أنهم ما بيفهموا مشي كله، كله مشي. لكنه لما رأى هذا، وأنا رأى هنا رواية، ورأى هناك رواية تخالفها، من الذي قام بالجمع؟ ابن رشد الجد، ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، هو قام بعملية الجمع بين الروايات. فلذلك نحن ماذا ينقصنا اليوم؟ لا تنقصنا الكتب ولا تنقصنا المكتبات، لا ينقصنا شيء. احنا الآن بيجيك رسالة على الفيس، مكتبة الإسكندرية كذا مليون كتاب، ما حدش راح يقرأ ولا واحد، ولا راح يفتحوا. مكتبة المش عارف ايش، انزل على المكتبات مليان. اللي احنا نفتقده مش الرواية، احنا مشكلتنا اليوم الدراية. أحيانا بعض الناس، وأنا رأي أحدهم أخ وأخ يعني، يحفظ ثلاثة، يحفظ 10,000 حديث، لكن والله يفتي منها. وتناقشت أنا وياه في أوليات كتاب الاجتهاد، مسكين إذا وضعت له حديث هنا وحديث هناك اضطرب، ما عاد يؤلف بين الأحاديث، فيأخذ واحدا ويطرح واحدا. والتحلل كذلك لا يستطيع أن يؤلف بين النصوص. انظر كيف ألفنا بين نص التوقيت والنصوص المطلقة، انظر كيف ألفنا، انظر كيف خرجنا موضوع الايه اللي هو غسل الرجلين وجوبا بعد نزع الخف إذا مسح عليه، انظر كيف فعلنا، لم نأتي به من عندنا. هذا اجتهاد الأئمة، هذه تعليلاته. طيب إذا لو أننا قلنا هذه الكتب الستة بين أيدينا وسنفتي منها، أكيد لن تجد دليلا على وجوب غسل القدمين إذا نزعت الخف، وأكيد سترى أن الذين قالوا بامتداد المدة مثل الإمام مالك لا دليل له على ذلك. وهذا هو أساس المشكلة التي نعيشها اليوم، واضح؟ لذلك ما معنى أنه والله في خلاف فقهي؟ أنه نخرج من الخلاف، طالما أنه متفق عليه المسافر 3 أيام بين لياليها مع المذاهب الأربعة، مع المذاهب الأخرى الثلاثة غير مالك، وأنه يقتصر في يوم وليلة للحاضر، نخرج من الخلاف يا أخي، نخرج من الخلاف. هذا عند الإمام مالك مستحب أصلا، لأنه قول الإمام مالك برضو ظني مش قطعي، قول ظني. وقلنا إن الظني لا يعارض الظني، فهذا ظني وهذاك، لذلك الشريعة ليست متعارضة إذا تعارض، أو واضح. لذلك قال وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. من هو وذو احتياط في أمور الدين؟ من فر من شك إلى يقين. انتفار من الآن، اختلف العلماء، شبهة العامي من اختلاف المجتهدين، شبهة المجتهد من اختلاف الأدلة، المجتهدون اختلفت عليهم الأدلة، وهذا جزء من الابتلاء يا أخي. الله يبتلي المجتهدين كما يبتلي العامة، ما احنا نحن في دار ابتلاء، فابتلى المجتهدين بتشابه الأدلة بالأدلة المحكمة، واضح، لكنه ابتلى العامة باتباع المجتهدين. لكن أن ترى شخصا ليس مجتهدا بل هو عامي ثم يعني يقتحم مساحة الأدلة ويعيث فيها فسادا ثم يقول يعني هذا لا دليل عليه، هذا كلام مرفوض. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونجدد العزاء لأخينا محمد الغافود بوفاة خالته رحمة الله عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يتقبل في عباد الصالحين، وأن يجعل أولادها ذخرا لها خاصة وهم من أهل القرآن الكريم، وأن يكونوا في صحيفتها يوم القيامة. وعلينا الاجتهاد في أبنائنا أن يكونوا كذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.